قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى مائدة من موائد العلم والإفتاء في برنامجكم يستفتونك هو ذا يطل عليكم بمائدته الكريمة إلى أسماعكم الكريمة وأيضا أبصاركم عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبمتابعتكم الثرة الثرية شاكرا لكم طيب المتابعة ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف اللقاء ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم مرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى أهلا بكم صلى
الله
عليه وسلم
حياكم الله شيخ ناصر وحيا المشاهدين والمشاهدات وتقبل الله عز وجل منا ومنهم الصيام والقيام
اللهم
حياكم الله
إذا حيا الله شيخنا الكريم حياكم الله الحديث يترى عن مسائل عدة تعرض للمسلم والمسلمة في شأن صيامهما أدائهما هذه الفريضة العظيمة وفي شأن ما يتعلق بها من بعض أيضا العبادات كالعمرة ونحوها يذكر صاحب الفضيلة في شأن الصيام في المفطرات وغيرها فتاوى للعلماء يفرقون بين الجاهل والناسي وربما بعضهم يعذر الناس يعذر الجاهل حتى في شأن العمرة والمحظورات ترى ما أثر الجهل والنسيان في مفطرات وفي الكفارات وفي أيضا ربما إتيان ببعض المحظورات في العمرة
حياكم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاه كما بعد كان من فضل الله عز وجل على عباده ومن محاسن شريعته أن سن أحكاما عظيمة محكمة حول ما يسميه الفقهاء والأصوليون بأحكام عوارض الأهلية أي أن الإنسان يكون مؤهلا أو أهلا لأن يلتزم بحكم من الأحكام الشرعية ثم يعرض لهذه الأهلية ما يسقطها أو يخفف من أحكامها فلذلك سماها العلماء بقولهم عوارض أهلية إن تعرض لأهلية الإنسان منها على سبيل المثال ما ذكرتموه من الجهل على سبيل المثال والنسيان وكذلك أيضا الإسلام والصغر وهو من لم يبلغ الحلم كل هذه من عوارض الأهلية وهناك أحكام تفصيلية لكل واحد منها يتعلق بالعبادات الشرعية هذه العوارض تعرض للإنسان هو يكلف بتكاليف معينة تعرض للإنسان فيعفي الله عز وجل عبده في الجملة إما من الفعل بالكلية وإما من القضاء وإما من الكفارة والفدية وإما من الإثم ألا يحاسب على ما عمله يوم القيامة كل هذا من فضل الله عز وجل وهذا لا تجده عند البشر الأخطاء محسوبة حتى وإن كانت خطأ
صحيح
فهي محسوبة على الإنسان وليس هناك إلا حالة واحدة ما في قسمة ثنائية هي حالة واحدة
يا أبيض يا أسود
لا هي حق للبشر بينما في حق الله عز وجل لا الخطأ والنسيان هناك شيء يتعلق بحق الله عز وجل والأصل فيه العفو
سبحان الله
وأما ما يتعلق بحقوق البشر فهناك تفاوت أيضا في الأحكام بعضها بالتخفيف مما يتعلق بالبشر مثل القتل الخطأ والقتل العمد لا يقتل من أخطأ من قتل خطأ لكنه يقتل إذا قتل عمدا فهناك قسمة بحسب ما تقتضيه أصول العدل الذي كان الله عز وجل أعظم صفاته سبحانه وتعالى أن يكون عدلا سبحانه وتعالى بين عباده وعلى عباده جل في علاه فكان هذا من أعظم خصائص الشريعة ومن أعظم مزاياها ومما دعا الكثير من غير المسلمين لا سيما النصارى الذين كثرت عليهم الآثار والأغلال إلى البحث عن هذا الدين الذي جمع الرؤية الحياتية والإنسانية والرؤية القلبية الروحانية ومراعاة متطلبات الفطرة والجبلة الإنسانية ومصالح الإنسان في الدنيا والآخرة، ومنها قضية مراعاة هذه العوارض التي تعرض للإنسان فيحصل بها من التخفيف والإسقاط على اختلاف هذه الأحكام. أما الجهل فالحقيقة أن هذا أصل من أصول الشريعة، وجعل الله عز وجل الحجة التي يقيمها على عباده سببا لبعثة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما تعلم أن أصحاب الفترة الذين لم يدركوا الإسلام أن الله عز وجل قد لم يحملهم التكاليف، وإنما على أصح الأقوال أنه يمتحنهم بما يعلمه الله عز وجل من حاله، لا أنه بمجرد جهله وعدم بلوغ الشريعة إليه أنه يحاسب بذلك. وكذلك أيضا المسلم إذا كان لم يعلم بالتكليف فإنه أيضا لا يحاسب بينه وبين الله عز وجل، ليس عليه إثم.
حتى من يعيش ربما في هذا العصر من في أقطار بعيدة نائية في مناطق نائية لم يتصله دعوة الإسلام.
نعم هذا صحيح، هذا مثال الله. نعم هذا مثال وليس قاعدة،
هذا مثال طبعا.
نعم، لأنه قد يتصور أن يكون الإنسان قرب الكعبة وتحت يعني قوارع الوعظ والتذكير، لكنه ربما لسبب معين يجهل قضية من القضايا. فلا نقول هذا في بلاد المسلمين إلا في حالة الحقوق، الحق الذي بين الله عز وجل وبين الناس، أو في حال الحق العام إذا كان يؤثر على النظام العام. ما يأتي إنسان مثلا عاش في البلد فترة طويلة جدا ثم قال لا أعلم أن هذا مفطر، ثم يفطر أمام الناس وهو غير مسلم، ولا أعلم أن هذا لا يجوز ثم يفعله أمام الناس، ولا أعلم أن الزنا لا يجوز وهكذا، ولا أعلم أن ثم يدعي. فعندنا إذن الحقوق ثلاث: حق محض لله، وحق محض للخلق، وحق مزيج بين حق الله عز وجل وحق الناس العام. أما الحق العام فهو يوكل إلى المحتسب وإلى الحاكم، يقدر أن هذا يجهل، فإذا كان في محتمل الجهل عذره وعفى عنه، وإذا كان ليس في محتمل الجهل فإنه يقطع الطريق على العبث بالمشهد العام والنظام العام للناس، لا سيما ما يتعلق بالحرام والحلال وإظهار المنكرات، يتجاوز عن هذه الأشياء ويعاقبه بظاهر فعله وظاهر قيام الحجة عليه. أما إذا كان حج وصوم وعبادة وصلاة بينه وبين الله عز وجل لم يؤثر على أحد من الخلق، فإن الأصل هو إعفاؤه من جميع الالتزامات، سواء والآثار أيضا من آثار الذنب أولا، وهذا أعظم ما يعنى به المسلم. والأمر الثاني ما يتعلق به أحيانا من القضاء والإعادة، وما يتعلق به أيضا من الكفارة والفدية، كل هذه متعلقة بأحكام الجهل فهي تسقط عنه.
صح الفضيلة، يعني هذه مقدمة رائعة جدا، ويبدو استقر الفهم بأهمية هذا الموضوع في ذهن المشاهدين الكرام. يعني ننزل حديث هذه المقدمة على واقعنا في رمضان. الواقع في رمضان الأسئلة تترى: فعلت كذا ناسيا، أو فعلت كذا جاهلا. تسأله أنت جاهل بالحكم أنه يفطر، بعضهم يقول أنا جاهل أنه يفطر أصلا، وبعضهم يقول لا أنا جاهل بالكفارة، لم أتوقع أن كفارة مثلا الجماع في نهار رمضان بهذه المثابة، أنا أعلم أنه مفطر لكن لم أعلم بهذه. هل من يعني تيسير تقريب بضرب أمثلة واقعية من حياة الناس في هذه العبادة العظيمة عبادة الصوم؟
نعم، كما ذكرتم يا شيخ ناصر، المسألة الأولى قضية مثلا فعل مفطر مفطرات
طيب
جامع في نهار رمضان، فسئل عن ذلك قال أنا أجهل أن هذا مفطر، وأجهل أن الجماع في نهار رمضان مفطر، وأجهل أيضا أنه محرم.
طيب
كل هذه أجهلها. فالجواب يعني ما يتعلق بالإفطار، الجواب أنه يسقط عنه في على القول الصحيح من كلام أهل العلم حتى في الجماع
ما دام يجهل.
نعم، في الجماع هناك من أهل العلم يرى أن الجهل والخطأ أنه لا يعتبر في هذا، وأنه يؤاخذ عليه حتى وإن كان جاهلا بالحكم. فهذا قول بعضهم ينسبه إلى الجمهور، لكن الراجح الصحيح الموافق لأصول الشريعة أنه حتى الجماع إذا كان يجهل أن الجماع مفطر ويجهل أن الجماع محرم أنه يسقط عنه، فلا يمكن أن نخرج هذه إلا بدليل. كيف نخرج الجماع من الأصل الشرعي المكين الذي هو عدم مؤاخذة الناس فيما جهلوا فيه من أحكام؟ فإذا يسقط الإثم على من جمع في نهار رمضان إذا كان يقول أنا لا أعلم
أنه يفطر أو أنه حرام في نهار رمضان،
وكذلك أيضا أنه محرم في هذا النهار. الأمر الثاني أنه يسقط عنه أيضا في هذه الحال أن صيامه صحيح، أن صيامه يعد صحيحا، فلا نقول بأن صيامك بطل إذا فعل مفطرا من المفطرات. نعم.
يبدو وقفة يسيرة، أنا أريد أن أعود إلى هذه بشيء من التفصيل بعد أخذ اتصالات تترى، ويبدو أنها أيضا تكلف الإخوة الأخوات الكرام مشاهدين ومشاهدات. معي أختي فاطمة من الجزائر، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ، أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي. أريد أن أحج بيت الله الحرام.
أيوة.
ألو.
أيوة.
أريد أن أحج بيت الله الحرام.
طيب.
من مالي الخاص.
أيوة.
من مالي الخاص، ولكن ليس لدي محرم. زوجي رافض أن يرافقني لأنه مدان بمبلغ كبير بقيمة 200 مليون سنتيم، ما يعادل 80,000 ريال سعودي.
أيوة.
هل أستطيع أن أحج بصحبة الرفقة الآن أم لا؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك. أسأل الله أن يبلغك ما نويتي من حج بيت الله الحرام. معنا متصلون. طيب، أعود صح الفضيلة إلى حديث أيضا يذكره الفقهاء المفتون. بعض المفتين يقول هذا الأمر لا يعذر بجهله، لأن هناك قدرة على العلم بهذا الشيء، وهم ربما يفرقون بين المأمورات والمنهيات. أنا أريد أن لا نتجاوز هذه القضية أو المثال، وهو مثلا الجمعة في نهار رمضان، ونأتي بمثال آخر مثلا ترك الصلاة أو تأخير الصلاة،
أو ارتكاب محظور محظورات العمرة،
أو محظور محظورات العمرة مثلا. نعم. يقول لم أو مثلا تجد مثلا يترك الإحرام من الميقات ما يظن أنه واجب، إما ترك مأمور أو فعل محظور، هل هما سواء؟ ثم ما الإجابة على ما يفتي به بعض العلماء المفتون بأن الجهل هذا لا يعذر به لأن هناك قدرة على التعلم؟
نعم، هذه أيضا مسألة مهمة، والأقرب أنه يعذر بجهله حتى وإن كان قادرا على التعلم، يعني بمعنى أنه حصل له أن يتعلم، قيل له أنت ستذهب إلى العمرة وأمامك أسبوع حتى تتفقه، ثم تكاسل ما تفقه، وكان من الممكن أن يدرس هذه الأحكام في ساعة واحدة أو ساعتين أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم لم يفعل. وكان أيضا العلم الذي توفر له والكتاب الموجود كان يحل مشكلته التي وقع فيها، أخطأ فيها أو جهل فخالف فيها حكم الشريعة. الجواب أن حتى من فرط في طلب العلم مع قدرته ووسعه على ذلك التعلم أنه معذور بجهله. لماذا؟ نقول الأصل أنه جاهل، فإذا كان مناط رفع التكليف عنه وعدم مؤاخذته مناطه ماذا؟ ليس هو الجهل؟
بلى.
فنقول ما دام أنه الجهل، ما الدليل على أنه من قدر على العلم قبل ذلك أنه يؤاخذ بجهله؟ أي من قدر على التعلم ثم لم يتعلم أنه يؤاخذ حتى وإن جهل، ما الدليل؟ يعني وهذا كان يقع. نعم، السؤال يراد على من يرى هذا القول. يعني
هم يقولون أيضا من ألفاظهم الفقهاء يقولون هذا معلوم من الدين بالضرورة.
لا، هذه مسألة أخرى.
طيب،
هذه أنا سأتي لها بعد.
لا بأس.
يعني ما كان معلوم من الدين بالضرورة وما تمكن علمه وما لم يمكن علمه سأشير إليه. نحن نتكلم الآن فقط موضوع من أمكن أفضل ليس معلوم من الدين بالضرورة، أو معلوم من الدين بالضرورة ثم تمكن من علمه ولم يتعلم ثم وقع الخطأ.
يعني أنا أضرب مثال الآن ذكرته وذكرته إحدى الأخوات في هذا البرنامج.
نعم.
تقول تزوجت في 20 أو نحوها، وكنت مع زوجي أصلي كما أصلي في بيتي الظهر يوم الجمعة ركعتين.
ممتاز.
طيلة سنوات.
ممتاز.
جاهلة.
ممتاز.
هل يقال أن عدد ركعات في صلاة الظهر والجمعة يوم الجمعة معلوم من الدين بالضرورة ولهذا تؤاخذ؟
هذا جيد. هذا من الشق الآخر الذي سأعرضه ولو على عجل.
طيب.
فإذا نقول لا فرق بين أن يكون الإنسان قادرا على التعلم أو يكون غير قادر، أعرض عن التعلم
أو
قصدا وعمدا، أو تعلم أو حرص على التعلم ولم يعرض عنه لكنه عجز عنه، لا فرق بين هذه الصور، كلها فيها حجاب الجهل.
طيب.
الحجاب الذي يمنع التكليف ويمنع الإثم ويمنع المؤاخذة. هذا كله نتكلم في العبادات يا شيخ ناصر.
طيب، عبادات.
إنه ما أتينا الحقوق للخلق ولا شيء، هذه عند القاضي لها أحكام قضائية وأحكام في السياسة الشرعية. تختلف عن الأحكام التعبدية المحضة
حتى في حقوق المالية يبدو هذه في ما أعنى.
نعم
عن عبادات
كله فحق. نعم حتى يحصر الكلام ما يقول أنا جهلت أنا ما أعرف ثم يسقط حقوق الآخرين
الناس
نعم ويعتدي عليهم في جنايات ثم يقول أنا لا أعرف الأحكام. كلامنا فقط
على العبادات.
منصب على العبادات المحضة التي بين الإنسان وبين الله عز وجل. طيب. أما الباقي فلها تفاصيل أخرى.
طيب
أؤكد وباختصار أنه لا فرق بين أن يكون قد قدر على التعلم أو لم يقدر لأن حجاب الجهل موجود
جيد.
لا زال موجودا ولا زالت الحقيقة الكثير من الناس قدر على التعلم ثم لم يؤاخذ بتكليفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وما فرقت الشريعة بين الأمرين بين حالة من قدر على العلم ومن لم يقدر. لكن هل يأثم من طيب. قدر على العلم ثم لم يفعل؟ الجواب يأثم على ليس بفعل المحرم المعين وإنما يأثم بترك طلب العلم الواجب بس يعني طلب العلم الواجب نفترض أن عقوبته على سبيل المثال لو كانت بالجلدات ولا بالعشر جلدات نقول إثمك على ترك طلب العلم الواجب عقابك 10 جلدات. لكن لو فعل المحرم مثلا الجماع في نهار رمضان يستحق مثلا 70 جلدة ما نقول أنك عليك عقوبة 70 جلدة هذه أنت معفي منها معفى منها لأنك تجهل الحكم.
طيب.
لكن من ترك طلب العلم الواجب عليه مع معرفته أنه سيحتاج إليه في وقت يسير مع عدم المعارض ليس عنده ما يعارض هذا الأمر ثم تركه نقول أثمت بترك طلب العلم. فإذا أتينا إلى المسألة التي خالف فيها اعتبرناه جاهلا ولا نقول نظرا لقدرتك كما يقول هذا قول لبعض العلم منه ابن القيم رحمه الله وغير واحد من أهل العلم.
طيب.
لكن الأرجح أنه لا يؤاخذ بذلك لأن عارض الجهل لا زال قائما لم يخرم منه شيء.
أنا أذكر هنا نعم. حديث المسيء لصلاته.
نعم أحسنت.
طيب. حديث المسيء لصلاته لما أتى إليه رسول الله ونبهه رسول الله 3 مرات قال والله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمه الرسول.
اللهم صل.
هل ورد في الحديث في قصة في روايات أخرى أنه يعني أثمه رسول الله أو يعني نبهه إلى أن عدم بحثه عن علم له
هذا صحيح.
أثر؟
وهذه الآن أنت دخلت في الأدلة وهذا صحيح. من ضمن
طيب.
الأدلة هو حديث المسيء صلاته. ومن ضمن الأدلة حديث المستحاضة التي كانت تدعو الصلاة.
طيب.
وكانت مستحاضة. فما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معرض البيان ووجوب بيانه. لم يقل لها أعيد الصلاة وقت الصلوات الماضية وكانت تدعو الصلاة. حديث عمر وعمار لما اختلف في التيمم فأحدهما تتمعك كما تمعك الدابة والآخر لم يتيمم أصلا. فما قال عيد الصلاة. ويقول العلماء أن هذا نقل هذا التنبيه من أهم المهمات ومن أعظم العلوم التي
صحيح.
يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبينها للناس. فكيف لم تبين إلا دليل على أن ما مضى من العبادات فعل الإنسان على غير وجه الصحيح فإنه لا يضره مثل ما ذكرت.
ولو بينها لنقل
مثل ما ذكرت تصلي الجمعة ركعتين لأنها تصلي مع الناس إذا صلت في المسجد في الجامع صلت ركعتين فيتصلي في بيتها ركعتين جاهل لمدة 20 سنة
وأهلها لم ينبهوها
وشخص أيضا في مسح على الخفين يخالف إجماع العلماء فيه مثلا لا أحد من العلماء يصحح المسح على الخفين في هذه الحال ثم بقي عليه 70 سنة يقول أنا لا أتوضأ إلا بهذه الطريقة نقول كل صلواتك بطلت جميع الصلوات التي فعلتها الجمعة التي صليت على هذا على هذه الهيئة ركعتين لأنه يجب عليك أن تعيدها لم يكن هذا في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. المعلوم من الدين بالضرورة الصحيح أنه لا فرق بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو أيضا ليس بقطعي لا فرق والشرع لم تفرق بين هذا وهذا وهذا تفصيل الحقيقة ليس هذا مجاله الآن يحتاج إلى تأصيل لكن العبرة ببلوغ العلم للشخص.
طيب
يعني أنا أقول لك مثلا عقيدة ختم النبوة لو أنكرها مسلم الآن بين ظهراني المسلمين ألا يعتبر يعني قد كفر وأنكر معلوم من الدين بالضرورة؟
بلى
لو جاء إنسان وأنكرها وهو لا يعرف هذا الأمر هي معلومة الدين بالضرورة أنكر أسلم اليوم وهو لا يعرف عقيدة ختم النبوة ويمكن أن يبعث غير النبي صلى الله عليه وسلم فما نقول بأنك كفرت. فلاحظ أنه تختلف باختلاف الحال وقد يكون الإنسان داء بين ظهراني المسلمين ولا يجب عليه شيء إلا دائما يحدث عندنا خلط إلا ما يتعلق بحقوق الخلق المحضة فلا نعتبر إلا أن هذا يعلم مثله مو بيعلم هو العبادات ينبغي أن نقول يعلم هو فنسأله عن علمه ونسأله عن نيته. وأما ما يتعلق بحقوق الخلق فنقول أن يكون يجهل مثله فإذا كان مثله يعلم حاسبناه. وكذلك ما يتعلق بالحق الذي يمزج بين الحق العام والحق الخاص حق الله وحق الخلق أيضا ينبغي أن نقول يعلم مثله
فإذا كان مثله يعلم حسبناه ومئة الإنسان يفعلون المعاصي الظاهرة ثم يقول أنا جاهل.
أحصانيكم الحديث يبدو استقر الآن. نعم. في ذهن المشاهدين الكرام أن الجاهل بأمور الشريعة سواء كانت مأمورا يعني شيئا معمورا في الشريعة أو منهيا عنه محظورا أو مفطرا جاهل بذاتها المفطر وصنعه أو فعله فلا عليه شيء لجهله.
نعم. يستثنى شيء واحد فقط. طيب. من علم قبل ذهاب الوقت.
ممتاز.
يعني الآن مسح الخفين على غير الطريقة الصحيحة بقي ساحة لخروج الوقت علمناه يعيد الصلاة والآن في محل الفعل.
في وقت الفرض.
نعم لم يفوت المحل ولا يفرق العلماء بين أداء الصلاة وبين خروج الوقت وبين بقاء الوقت في مسائل كثيرة.
صحيحكم. الحديث أيضا أنا أريد أن يكون هذا مدخل لحديث هو المراد حقيقة.
نعم.
بعض الناس تجده يعرف أن هذا مفطر أو هذا محظور محظورة العمرة فيأتي ويصنعه بتكاسل أو سميها ما شئت بضعف يجهل الكفارة المترتبة على هذا المحظور سواء كانت في الحج أو في العمرة أو في الصيام جمع في شهر رمضان فلما ينبه إلى هذه الكفارة العظيمة تجده مثلا يعني فعلا تضيق به الدنيا ويقول يا ناس أنا جاهل فأنتم لا تؤاخذون الجاهل ابتداء فلا تؤاخذوني بجهلي في الكفارة هل له ما يعني
لا يظهر الذي عليه فتوى أهل العلم ورأي مشايخنا أنه لا يعتبر قوله هذا إذا كان يعلم بأن الجماع أنه مفطر ويعلم بأنه محرم ثم ارتكبه ترتبت عليه الآثار أولا الإثم هذا بلا ريب والغالب أنه ما ترتب الإثم إلا وقد ترتب إيش إلا وقد ترتبت آثاره فهنا موضوع الكفارة هو موضوع مختلف والله تعالى أعلم أنه يجب عليه في هذه الحال أن لأنه قد علم بالحكم وخالف ففي هذه الحال يقال بأن الكفارة واجبة عليه والله أعلم مثل القضاء.
طيب.
مثلا ترك الإنسان متعمد وقل أنا أجهل أنه يجب على الإنسان أن يقضي أجهل هذا وإن جهلت يجب عليك أن تقضي الصلاة حتى وإن جهلت ظننت إذا خرج الوقت أنها تسقط فكيف تحملون أنا لو توقعت هذا ما أديتها في وقتها وما تحملت نقضي هذه الصلوات الكثيرة التي تركتها عمدا وأنا أعلم بوجوب أدائها يجب أن يؤديها حتى لو أفنى عمره وهو يؤديها ويعلم حكمها الشرعي وهذا لا يقع في الغالب المسلم يعلم هذه الأشياء لا بد أن يكون هناك موانع أخرى مثل الكفر أحيانا قد أحيانا الكفر على ما فيه من السوء والقبح والظلمة والسواد قد يكون هذا سبب أيضا لإعفائه إذا كان قد كفر.
طيب.
إذا كان لا يصلي أبدا ثم كان يفطر في نهار رمضان ما نقول تقضي ما عليكم من رمضان.
طيب.
نعم.
نأتي إلى الشق الثاني من شق دقيقتان يبدو وثلاث تفصلنا على الفاصل مدة 5 دقائق النسيان نقول الجهل ليس موجودا الموجود العلم لكن يطرأ النسيان على المرأة مثلا فتلبس النقاب أو على الرجل أو مرأة في نهار رمضان فتشرب أو يشرب أو تأكل ناسيا ثم يتذكر.
نعم النسيان النسيان أولى بالحكم.
طيب.
وهو يعني يوجد فيه الحجاب الذي تكلمنا عنه الحجاب بين الإنسان وبين المعرفة.
أيوة.
فهو لا يعرف حاله أحيانا الجهل يكون بالحكم وأحيانا يكون الجهل بالحال. فالناس في الحقيقة تعرفه أنه جاهل بالحال ويجهل حاله.
أيوة.
يعني يظن أن عليه نهار. فهو الآن هذا علم ولا جهل هذا جهل ففيه تداخل وتقاسم بين حالة الجهل والنسيان يجمعها أنها حجاب ولم يفعل هذا وقد أقدم على معصية الله عز وجل عمدا مكابرة وإنما فعل هذا مع وجود هذا الحجاب أحيانا يسمى جهلا إذا كان ضده العلم أحيانا يسمى نسيانا إذا كان ضده الذكر أنه يتذكر هذا ما نسيه.
طيب إذا تذكر وأقلع
فإذا هذا لو فعله ناسيا الصحيح لو فعله ناسيا فلا شيء عليه والحديث صريح بهذا على قول الجماهير خلافا لأئمتنا المالكية رحمة الله تعالى عليهم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. نعم
أحسن عليكم. يبدو أن ثمة فاصل نعود إن شاء الله للإجابة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدي ومشاهدي الكرامات بعد هذا الفاصل وأهلا بشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى. الحديث كان يتراعى عن الجهل والنسيان وذكرتم حتى أجمل ما ذكر حتى من لم يكن معنا قبل الفاصل أن الجهل بالمفطر أو الجهل بالمحظور وارتكابه عن جهل، فلا يؤاخذ الإنسان به، إنما يؤاخذ لتركه للعلم بهذا. كذلك النسيان هو معذور به، فإذا زال النسيان بالتذكير والتذكر وأزال ما كان يفعل المحظور أو يأتي منه توقف فلا شيء عليه. أما الجهل بالكفارة فالإنسان مؤاخذ به، لا يمكن أن يعني يترك الإنسان هكذا يجامع في نهار رمضان مع علمه بأنه مفطر ومحرم، وإن كان يجهل الكفارة فهو يلزم بالكفارة ولو كان يجهل، لأن الجهل بالكفارات لا يعني لا
هو تابع للأصل،
تابع للأصل، ولا يمكن
أن تابع للعلم بأصل الحكم،
ولا يمكن أن الإنسان يعني يسامح في مثل هذا الموضوع كونه يعلم بأصل في الأصل أنه محرم ومفطر أيضا. أعود إلى أسئلة السائلين، هذه أختي فاطمة من الجزائر، سؤالها يا ترى وخاصة نحن مقبلون على الحج بيت الله الحرام لمن هم خارج السعودية يطلبون الحج وخاصة أخواتنا الكريمات لديهن حرج، بالكاد تجد الواحدة منهن محرم، وإذا وجدت المحرم قد لا توافق وتوائم ظروفها للحج معها، تجد رفقة آمنة عن طريق الحملات الحج المنظمة والمتشرف عليها جهات أيضا الاختصاص في بلدهم، هل لها أن ترافق هذه الرفقة الآمنة بأداء الحج حجة الإسلام؟
نعم، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال رجل يا رسول الله إن امرأتي اكتتبت في غزوة كذا وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة، قال اذهب فانطلق فحج مع امرأتك، وهذا سيذهب للجهاد ومع ذلك أعفاه من الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وأمره بأن يحج مع امرأته، وهذا يؤكد هذا المعنى. بعض الفقهاء هم بعض الشافعية رأوا بأنه لا يجوز المرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها ذو محرم إلا الحج فاستثنوه، لكن هذا ضعيف لوجهين، الأول الحديث أنه ورد في الحج هذا الحديث، والأمر الثاني الحديث عند الدارقطني بسند صحيح أنه قال لا تحجن امرأة إلا معها ذو محرم. وأنا في الحقيقة يعني أؤكد وأراعي وأتفهم هذا الشوق العظيم من الأخت الكريمة إلى حج بيت الله عز وجل،
طيب.
لكن لها أجره وقد أسقط الله عز وجل عنها التكليف. نعم،
نأخذ اتصال ثم نعود للتفصيل لشأني وشأني خواتي الكريمات ممن ينشدنا الحج. أختي الكريمة أم خالد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يعافيك، أبي أسأل عن الجهل.
أيوة،
حديثكم للحين. طيب حنا لي نقرأ القرآن ولا أيوة. حنا يعني دارسين ومتعلمين ونقرأ لله الحمد والشكر، وهل زاد مثل حنا يصيبنا الجهل هذا يا ذكرنا القرآن نسينا ما حنا كنا قارين وزادنا نعتبر من الجهل حنا؟
يعني أنت تسألين أختي الكريمة أم خالد عن نسيانكم لبعض الآيات التي كنتم تحفظونها في القرآن الكريم.
أيوة،
ما حكم هذا النسيان للآيات؟ طيب هل من سؤال آخر أختي الكريمة أم خالد؟
إحنا نعتبر من الجهلة، هذا جهل مننا. طيب. لأننا نقرأ تفسير ونقرأ الحمد لله جميع الأحاديث، وودنا الشيخ يقول لي ما خاف في مدارس الأميات، وهذا إحنا جربنا المدارس الأميات.
طيب.
نفسي لمن أدرس معهن وهذه تحفظ ما شاء الله جزين وهذه تحفظ البقر وهذه، لمن يأخذني يوم وأسأل يقول والله ننسى.
طيب.
من الأشغال والدنيا، هذا زاد يعتبر من الجهل.
طيب.
وما هو الحل؟ طيب. إحنا ما نقدر نترك كلام القرآن، هو شفانا وهو.
شكرا لك أم خالد، سؤالك واضح تماما، سيفصل الشيخ في شأن هذا السؤال، و شكر حقيقة لأخواتنا الكريمات، وهن يعني رواد حقيقة في العمل الخيري في أعمال البر كلها وخاصة في صلة كتاب الله عز وجل، وهم قدوات للمجتمع والجيل القادم من الشباب والفتيات أيضا. معنا متصلين أو متصلون؟ طيب نجيب صاحب الفضيلة. الحديث بعض العلماء يذكرون فعله عليه الصلاة، فعل عمر رضي الله عنه عندما أمر أحد الصحابة بأن يخرج بأمهات المؤمنين للحج، بعضهن يعني هذا الذي أمر بالحج يعني هن محرم له، لكن باقي أمهات المؤمنين ليس لهن محرم ومع ذلك خرجنا للحج، وقول عائشة أيضا من الذي تملك محرما. مثل هذه النصوص التي ربما يحتج بها من العلماء ويسوقها في شأن الحج لمن أرادت الحج حج الفرض ولم تجد محرما، مع أنها تأمن الرفقة وتأمن أيضا ربما السبيل وتأمن ربما إذا وصلت إلى البقاع المطهرة المقدسة.
نعم، الحقيقة مثل هذه الإرادات دائما إذا القاعدة فيها أنه إذا ورد أي إرادة ينظر فيه إلى المعنى الكلي والمعنى الواضح والمعنى الجلي وخطاب الشريعة الواضح، ثم ما عداها من الإرادات قد يكون يعتريها أشياء أخرى ينبغي البحث في هذه الإرادات وفي تفاصيلها. وهل صح فعلا لا يوجد محرم؟ بعضهم يقول أنه يبعد أن يكون معهم من الخدم والحشم والرقيق وغيرهم لا يوجد لهم محارم، يعني هذا الحقيقة فيه بعد والاستشهاد بأشياء محتملة. ومن هدي الصحابة في مقابل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الواضح، وإلا إذا قالوا بأنه حتى تسافر الضعينة في الحديث الصحيح من صنعاء إلى حضر موت،
وقالوا أنه في معرض المن يعني.
نعم، فمعناها أنها تسافر الضعينة أي لوحدها، ومع ذلك ما قال أنها قد فعلت شيئا محرما. هذا كما ذكرتم في معرض منة الله عز وجل، والشيء في معرض المنة أحيانا يراد به أن حتى المرأة مع ضعفها وحاجتها للحماية أنها تسافر ولا تحتاج إلى من يرعاها، لكن لا يعني هذا أن هذا حلال. مثل إنسان رئيس دائرة فيقول ولو أن إنسانا دخل في هذه الدائرة في غير وقت الدوام، هو ممنوع الدخول في وقت الدوام،
أيوة،
لو أنه دخل في غير وقت الدوام لوجد أن هذا كذا وكذا وكذا وكذا، طيب الدخول ممنوع، هنا مثاله هذا غير صحيح. هو يفترض أنك لو دخلت لو فعلته، فبالجملة أنا الذي أراه الحقيقة أن دائما نتبع المحكم وندع المتشابه في هذه المسائل، وأنا لا أقول أنها إضاءة قطعية ظاهرة القطعية، نقول الأدلة فيها ظاهرة ولا نصادر الأقوال والاجتهادات الأخرى، والله نعم.
طيب المرأة المسلمة إذا أرادت مثل فاطمة وغيرها إذا أرادت أن تحج وتخرج من الخلاف تريد أن تحج بمحرم لم يتوفر لها هذه السنة محرم، القرعة خرجت ليها، يقال أنها لا تخرج وعلى نيتها؟
والله هذا الأقرب. نعم، طيب. ولا لأن الحقيقة ليس سفر الحاجة نحن نسهل فيه دائما سفر الحاجة.
طيب،
امرأة تذهب إلى رزقها، تذهب إلى دراستها، تذهب، نقول لها هذه حاجة، بينما هذا حق محض لله عز وجل، فالحق المحض لله عز وجل هي معفات منه وما يتوفر لها
من التسامح يعني.
نعم، مبني على المسامحة،
الحمد لله.
لكن لو احتاجت في رزقها واحتاجت في وظيفتها واحتاجت في دراستها في رعاية بعض أقاربها، هذه حاجات يحتاجها البشر لبعضهم البعض ولأنفسهم، هذه يرخص فيها لمجرد الحاجة وليس لأجل الضرورة. أما العبادة فهي معفاة منها، حصل لها الأجر والمثوبة، رفع عنها التكليف أهل بلدها. نعم،
أحسن الله إليكم. الحديث يترى عن إجابة السائلين والسائلات. الأخت الكريمة الخالة، أنا أقول أختي الخالة أم الخالد من السعودية. نعم، هي من الكبيرات اللائي يعني ينير يعني يستنير بهن أبنائهن والأبناء الجيل حقيقة، هن لهن صلات عظيمة بكتاب الله عز وجل في القديم والحديث والسنة النبوية والتفسير والأحاديث. نسي الواحد منهم أو منهن بعض الآيات، بعض الأحاديث، بعض العلم الذي كان يتعلمه، هل يؤاخذ على نسيانه هذا؟
نعم، لا يؤاخذ عليه، قول الكافة من أهل العلم.
طيب، نعم. قبل أن أجيب اتصال، أنا كنت أتلكى بالسؤال حتى يرد اتصال قبل أن أقاطعكم، لكن معي أختي الكريمة أم فيصل من البحرين. اهلا بك يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
عندي ثلاثة اسئلة.
الاول
سؤال، انا اصلا من اهل يعني اهل جدة من السعودية واهلي هناك، واحيانا اروح السعودية يعني عشان ازور اهلي وفي نفس الوقت يعني اسوي عمرة، بس انا ساكنة في البحرين مع زوجي، فمن فين المفروض احرم؟ هذا السؤال الاول.
أيوة.
من يعني ميقات اهل البحرين ولا من جدة زي اهلي؟
طيب.
السؤال الثاني، زكاة الارض، يعني انا مثلا عندي نوعين من الارض، ارض ابغى مجرد انه ابغاها لما يرتفع سعرها ابيعها، فهل اخرج عليها زكاة الان ولا لما ابيعها؟ وعندي كمان نوع من الاراضي اللي مجرد يعني انه زي رأس مال لعيالي لما يكبروا، هل هذه أخرج عليها زكاة؟ والسؤال الثالث، يعني أحيانا يعني احيانا لما اشوف مثلا ناس عندهم مثلا اشياء انا اتمناها لنفسي احيانا اشعر مثلا بغيرة او انه انا نفسي يكون عندي هذا الشيء، مع انه انا اعرف يعني انه في المفروض سلوك يكون يعني احسن من كذا. فايش هو السلوك الصح اللي المفروض الانسان يعمله لما يشوف النعمة على غيره هو يعني يتمنى تكون عنده؟ وشكرا جزيلا وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا ام فيصل. نجيب على اسئله السائلين.
يؤاخذ عليه الإنسان، وكذلك أيضا نسيان الأحاديث، لكنه يؤاخذ على ترك العلم أو ترك حفظ العلم إذا كان علما واجبا. أما الآيات والأحاديث التي لا يتعلق بها حكم واجب ويتعلمه الإنسان فلا شيء عليه إذا نسي. وإن كنت أنا فهمت من سؤال الأخت الكريمة أم خالد أنه الخطأ في القرآن أحيانا، تقول نحن أميون ونقرأ القرآن أو شيء من هذا القبيل، يعني أيضا إن كانت تقصد هذا فنقول لا شيء عليها. الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع به وهو عليه شاق له أجران، فلا حرج عليها لو أخطأت في قراءة كتاب الله عز وجل، لكنها تسعى إلى التعلم بقدر استطاعته. لكنها تعلمت وأرادت تنطق الآية كما ينبغي وعجزت عن ذلك لا حرج عليها. وإن قصدت الأولى وهي نسيان الآيات فلا، القول الكافة من أهل العلم بأن من حفظ القرآن كله ثم نسيه كله لا إثم عليه، لكنه ترك شيئا عظيما وفضلا كبيرا، لكنه لا يأثم. نعم.
الحديث أيضا ذكرني حديث أختي خالتي حقيقة أم خالد الخالة الكريمة إلى أن هناك ربما يعني أجهزة حاسوبية وأيضا ربما مصاحف إلكترونية لنقل، مجرد وضع القلم القارئ يقرأ الآية أو يقرأ الوجه فتردد معه، يفوتها بعض الكلمات، تفوتها بعض العبارات. بعض الأخوات تخشى أن ربما أن تردد وراء المسجل، تقول لا أتقن حقيقة أن أردد وراءه، يفوتني لفظة تفوتني كلمة. هل تبقى هكذا أم تجرب وتحاول حتى تتعلم وأيضا ربما تجاوز ما هي فيه من نية أو من تطلع لمثل هذا العمل الخير، ودونها بعض السبل وهي تخشى أن تسلك هذه السبل ف بدأ أن تجني الحسنات ربما تجني السيئات لأنها لم تقم بما هو واجب. هي تحاول، أحد الأخوات الكريمات أعرفها كبيرة في السن أعطاها ابنها مصحف إلكتروني فبدأت تغالب نفسها والآن أجادت تماما. مغالباتها محاولاتها البدايات، تقصيرها خطأها ربما الهنات التي تخرج منها، هل هي معفوة عنها؟
نعم معفوة عنها، هي تؤجر على هذه المغالبة وهذا المشقة، مشقة التعلم تؤجر عليها. لو قالت أنا علي مشقة أو حتى قالت أنا ما علي مشقة، هذه الآية ما عرفت أقرأها، تتجاوزها، لكن تحذر أن لا تعلم الناس ولا تعلم أولادها آية لم تحسنها فتذهب إلى الآية التي تحسنها.
أيوة.
فلا يجب عليها أن ترددها حتى تحسنها وتتقنها رغم وجود المشقة العظيمة عليها في ذلك. بعض السيدات بعض الأخوات تجد أنها يعني أحيانا يصيبها مثل الهم والغم الشديد، كيف هذه الآية يعلمها ولدها أو أخوها أو قريبها ثم لا يستقيم لسانها عليها، يصيبها غم عظيم وتظل تتعلمها حتى وإن عجزت حتى وإن شق عليها. الجواب أنه لا يجب عليها، وبل إنما يستحب، بل إنه إذا بلغت المشقة يعني جهدا عظيما ومشقة كبيرة استحب لها أن تدعها وأن تذهب إلى غيرها، لأنها كونها تنتفع بتلاوة بقية القرآن خير لها من أن تتعلم آية واحدة حتى تتقنها.
أحسن الله إليكم. ويبدو أن الحديث طويل وله إن شاء الله إفاضات مستقبلا بإذن الله أختي أم خالد، لكن لا تقلقي جهلك لا شيء فيه وأنت لست مؤاخذة، سيروا فقط في دروب الخير، طرق العلم، قرآن سنة، قلبوها اقرأوها تكرروها تذاكروا، وهذا هو الواجب علينا وعلى الوسائل الإعلامية أن تعينكم على هذا. أم فيصل من البحرين أسئلتها ثرة ثرية حقيقة، تقول أنا من سكان البحرين حاليا، أهلي في جدة يسكنون في جدة، أين أحرم لعمرة؟
ما دامت أنها مستقرة في البحرين لعمل أو لوظيفة أو لتجارة أو
تقول مع زوجها،
فإنها تكون تبعا لزوجها فتكون مقيمة في البحرين، مكان إقامتها مكان استيطانها في البحرين. وأما جدة فصارت لم تعد من دور إقامتها، فهي إذا مثل سائر الناس وعليها إذا مرت من الميقات أن تحرم من الميقات
بالطائرة.
بالطائرة
أحسن الله إليكم. هل لها مثلا إذا سؤال أشغل به يعني إذا كان لها شغل ضروري جدا في جدة هي وابنائها وزوجها يمنعها ربما من مبادرة بالمبادرة بالعمرة حال وصولها، هل لها أن تقضي حاجتها ثم تنشئ نية من جدة؟
نعم تنشئها من جدة مدام أنها لم تقصد العمرة من الأصل، يعني الباعث هو الزيارة لأهلها والباعث هو قصد جدة أصلا.
أيوه.
ثم ستفصلها مسافة بينها وبينها، هذا من وجه. الوجه الآخر أن جدة أصلا هي 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 ميقات محالي.
أحسن الله إليكم.
جدة تعتبر ميقاتا محاذيا
على قول،
فإذا جاوزت الميقات وذهبت للميقات الآخر فالأمر أيضا في هذا واسع لا حرج عليها.
أحسن الله إليكم. تقول لدي أرضان نوعان من الأراضي صار يغنيها ويغني غيرها أيضا بحلالها حرامها، أرض أنتظر أن يرتفع سعرها لأبيعها وأراض أخرى أتركها لحاجة أبنائها مستقبلا.
نعم، أما الأولى فهي للتجارة والقول الأقرب أنها تزكيها كل سنة من أموالها.
طيب،
وهنا قول بعض العلماء أنها تزكيها إذا باعتها للسنوات الماضية، يعني كل سنة تقول كم قيمتها، قيمتها 100,000،
تحسب سنة وتضعها
جنب، تضع الرقم على جنب، ثم السنة الثانية تحسب زكاتها ثم أيضا تجمعها إلى السنة الماضية.
تقدرها هي أم يقدرها العقاريون؟
نعم، يقدرها أهل الخبرة العقاريون. ثم طيب، بعد مثل 10 سنوات باعتها تقول أنا مجموع زكواتي لما مضى من السنوات هي كذا وكذا بالتصاعد، فتخرج الزكاة. أما الثانية فهي التي تجعلها لأولادها، هذه لا زكاة فيها، لا ليس عليها فيها زكاة. نعم.
طيب، إذا كان مثلا صح نظيرة الأرض ترتفع حينا وتنخفض حينا لا شيء.
نعم، السنة هذه 100,000 ثم السنة الجاية صارت 150 ثم رجعت صارت 50,000.
أيوه.
هذه 50 زكاة 50 وهذه 100 زكاة 100 وهذه 150 زكاة 150.
وتحدد يوما في السنة.
نعم، هذا صحيح.
تقول ويقول كثيرون حقيقة أنا أجد مثلا فلان ما شاء الله لديه مال ينفق في سبيل الله، لديه كذا، أغبطه يعني أشعر بالغيرة كما قالت، هل هناك يعني سلوك أو شيء في الشريعة تنصح به أخت الفيصل؟
الغبطة لا شيء فيها، الغبطة لا أريد الأخت أن تجلد ذاتها ونفسها.
طيب،
الذي نهينا عنه هو الحسد، وهو أن هذا عندهم شيء جيد تتمنى أن يزول حتى تكون هي متميزة عليه. وإن شاء الله بعدت الأخت الكريمة وكل إنسان أن يوجد عنده هذا الخلق الرذيل الدنيء،
هذا حسد يبدو.
نعم، هذا حسد. أما الغبطة ترى خيرا عند الناس وتتمنى أن يكون عندك، ليس محرما لكنه في الحقيقة العقلاء لا يغرقون فيه، لأن الإغراق في طلب أن يكون ما عندك ما عند الناس عندك الإكثار من هذا يؤدي إلى كثرة التكلب على الدنيا في الحقيقة، وقد يؤدي إلى الحسد أحيانا. أنت إذا عنا لك هذا الخاطر فاصرفه.
طيب،
أنا أتمنى أن يكون لي ما عنده.
طيب،
هذا خاطر طبيعي.
أنا سأعود إليه. نعم، بشيء من التفصيل. طيب، سيما مع يعني ما ورد في الشريعة في شأن هذا الأمر والأجر مترتب عليه. معي اتصال أخير يبدو من الأخ الكريم أبي محمد من السعودية، تفضل.
أبا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يعطيك أجرك، بالنسبة للشروط الجزائية في العقد.
أيوة.
اتفقت مع مقاول يسوي لي عمارة عظمة لمدة 6 شهور، واتفقت بعد المدة بعد 6 شهور إذا ما سلم خصم عن كل 300 ريال، هل يطبق بنفذ العقد في الشرط الجزائي؟
طيب، سؤال ثاني أخي أبا محمد.
بس هذا السؤال طال عمرك.
نسأل الله عز وجل أن ييسر عمرك في العمارة وإن شاء الله تسكنها بخير وإحسان. أعود إلى قبل الحديث عن إجابة أبو محمد من السعودية، الحديث أنا لا أذكر لفظه تماما لكن فيه حقيقة ممدوحة للأمة الإسلامية أن وربما أن تنال أجر عظيم بهذا الحديث، لا حسد إلا في 2. أنا لا أذكر الحديث.
نعم، هذا صحيح.
لكن هل ينال فعلا الذي تمنى أن له مثل مال فلان حتى يتصدق؟
لا حرج عليه، لا حسد إلا في 2، حديث صحيح. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه، فهو يحسد هذا الحسد بمعنى الغبطة، يتمنى أن يكون مثله ليكون مثله في الأجر ليس فقط مثله في الدنيا. كذلك أيضا حديث أبي كبشة الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته الله مالا ولا علما، فقال لو أن لي مثل مال فلان من المال والعلم لفعلت به من الخير فله مثل أجره. فهذا كله ينصب على إرادة الخير. أنا أبغى عندي مال حتى أنفق في سبيل الله، وأريد أن يكون عندي علم حتى أعلم الناس.
طيب،
هذه غبطة خير، فهي مستحبة مطلقا، وهي من المنافسة المطلوبة. لكن في أمور الدنيا هذا عنده كذا، أنا عندي بيت وكافيني، لكن هذا عندك بيت أوسع، أريد أن أكون مثله.
أيوة.
ثم الخاطر ليس محرما هذا، وهو طموح جائز،
أو سيارته،
لكن كثرة التفكير في هذه الأشياء تؤدي بالإنسان إلى الإغراق فيها. ثم قد تجره شيئا فشيئا إلى الحسد، لأن إذا فكر فيها كثيرا، هذا أحسن مني بيتا، وأحسن مني زوجة، وأحسن مني أولادا وسيارة، دائم التفكير في هذه الأمور، يقول يا أخي أتمنى أن تزول نعم هؤلاء كلهم حتى أكون أنا متميز.
سبحان الله.
فهنا يقع الإشكال، يسميه العلماء بريد الحسد. كثرة التفكير هي بريد الحسد. لكن خاطرة، هذا عنده بيت جيد، والله جيد لو كان عندي مثله.
طيب،
هذه خاطرة إذا كانت عابرة فجيد، لا بأس، لا حرج. فإذا كانت مستقرة حتى وإن كانت مجرد غبطة، فقد تتحول حينا إلى الحسد. أما في أمور الخير فالغبطة طيبة، أتمنى عندي مال حتى أنفق، وأتمنى طيب عندي علم حتى أبث.
هل يعني من أنا ما أدري، لكن عنا لي الآن أني أقول مثلا لو كنت في مكان أم فيصل، أقول الله يبارك له، يليك مثله مثلا.
أحسنت، هذا صحيح.
أبرك له
قبل. نعم، هذا من الأدب النبوي، أن إذا رأينا شخص عنده خير أن نقول اللهم بارك فيه، هذا السنة الصحيحة. ليس ما شاء الله، هذه لم ترد. قال فليبرك، قال فليدعو بالبركة. فالدعاء بالبركة تقول اللهم بارك فيه، اللهم تبارك الله، جيد أنها من الدعوة بالبركة. نعم.
أبو محمد بن السعودية، 3 دقائق. الشروط الجزائية في العقد، عمارة عظم 6 شهور، إذا زاد أخصم منه على كل يوم كذا، هل لي أن أصنع هذا؟
نعم، لك ذلك، لأن العوض هو البناء وليس العوض هو المال. لكن لا يجوز له أن يأخذ عليك المقاول شرطا جزائيا، لأن العوض هو النقد. يعني المقاول لا يجوز يقول إن أخرت علي الدفعات النقدية، أن الدفع بدل ما تكون 50,000 تكون 60,000، هذا ربا. لكن العوض هنا هو صنعة، فتقول إذا أخرت صنعتك التي كلفت بها فعليك غرامة جزائية أو شرط جزائي قدره كذا، يجوز. لكن ليحرص الإنسان على العدل وعلى الدقة وعلى التحري حتى لا يحسم على المقاول، وربما كانت بسبب منه هو. نعم.
لا يشترط في هذا أن يكون أيضا المقاول على علم وموافق على هذا الشرط أيضا؟
نعم هذا صحيح. ما نتكلم إلا على شرط جزائي منصوص. أما إذا لم يكن منصوصا
في عقد مثبت
نعم فلا يجوز، إلا إذا تعمد عمدا أن يعطله بقصد الإضرار. فهنا له أن يحبس بقدر ما تضرر منه، وتفصل بينهم المحكمة في مقدار المطلوب. نعم.
بهذا الحديث وبهذا التوجيه نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام كما في المبدأ على التمام، شكر للملك العلام جل في علاه، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع أهل العلم والفضل والفقه. وثم شكر ثان لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، شكر الله لكم.
إياكم الله.
وهذه أرق تحية معنا سمات هذا المساء المبارك، وفيها دعوات كريمة لله جل في علاه أن يغيث إخواننا في الصومال، وأن يكون في عوني ونصرة إخواننا المضطهدين المسجونين المأسورين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يفك الله أسرهم، وأن يكون معهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنه هو القوي القاهر سبحانه جل في علاه. وهم يقولون لكم، أعني فريق العمل، في ختام هذا اللقاء من صميم قلوبهم، إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.